نعم.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وحياكم.
الله يبارك فيكم شيخنا. بارك الله
فيكم. فيكم بارك.
نستأذنكم شيخنا في قاطئة ومقدمة ثم تشرعون في كلمتكم لو سمحتم. حفظكم الله وبارك فيكم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، يطيب لنا في افتتاح دورة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الرابعة، والتي تنظم هذه السنة بالاشتراك بين دار الحديث التابعة لجمعية الوفاق بمدينة الناظور، ودار الحديث التابعة لجمعية الرشاد بمنطقة بويافر جماعة إعزانا بإقليم الناظور. يطيب لنا أن نستضيف عبر الهاتف والدنا وشيخنا الهمام وأستاذنا العلامة محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله ورعاه، وهو من قد عرفتم في العلم والحفظ والتصدي لأهل الباطل قديما وحديثا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. ويكفي لنا، أعني أهل الناظور خاصة، يكفي لنا الأثر الطيب الذي خلفته زيارته المباركة لهذه المدينة، فلسان حالنا يلهج بما نظمه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه حين قال: أبا أنس لي إليك حنين، أنت الصفي على الوفاء أمين، فيك المعالي يستضاء بنورها، أخلاق صدق كلهن يمين، ليث وربي لا يروم لقاءه، أحزاب سوء من لهم ممنون، هو أهلها في كل سني له، طوق الفضائل عدهن مئين، هو أهلها في كل سني له، طوق الفضائل عدهن مئين. لا أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، وأترككم مع كلمة شيخنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، فرعها سمعكم واستفيدوا منها، بارك الله فيكم. تفضلوا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بفعل الله سبحانه وتعالى علينا البلاء والإبلاغ إلى الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. على الإسلام أن الله كفر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقبل به النعمة، وعلى نبيه بعد الضلالة، وعلى به خلودنا بعد الظلام والسعادة. هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما نقله إلينا أناس فضلاء وأمة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من هذا الدين، وهم أضر هذه الأمة خلودا، وهم أعمق هذه الأمة علما، وهم أقل هذه الأمة تكلفا، وهم أقوى هذه الأمة هديا، وهو رضي الله عنه أحسن هذه الأمة حالا. لأجل ذلك فاختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه وإقامة دينه، فهو رضي الله تبارك وتعالى عنهم صحبة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا:
بسورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قال في هذا يعني في قوله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة القائمون بهذا الكتاب حق القيام، وهم القائمون بنصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق النصرة، وهم القائمون بتبليغ دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به إلى الخلق كافة، وما ذاك إلا لصفاء قلوبه وصدق إيمانه وصدق ألسنته وصدق ديانته. وقد جاء بعجيب بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعده برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هم ابر هذه الامه قلوبا، وهم اعمقها علما واقلها تكلفا، قد كانوا على الهدى المستقيم، فحبهم رضي الله عنهم سنه والدعاء لهم قربه والاقتداء به وسيله والاخذ باثاره والسير على طريق فضيلة، وذلك لما قلنا لأنهم فضوة الخوف بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يعظمهم وأن يعرف لهم فضلهم وقدرهم ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضوانه عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الأول، فرضي عنهم سبحانه وتعالى من غير قيد ولا شك. وأما من بعدهم فاشترط في الرضا عنهم اتباعهم بالإحسان، فمن بعد الصحابة لا بد من أن يكون متبعا لهم بالإحسان، فإذا لم يكن متبعا لهم بالإحسان لم يحصل على هذا الرضا ولا على هذا الوعد بالجناة. وتأملوا الآية التي سمعنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال في من بعدهم والذين اتبعوهم بالإحسان، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك أبدا ذلك الفوز العظيم. قال في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. وقال في آخرها يعني سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والقرآن فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآجره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا بعض ما جاء في القرآن في بيان منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكيته، وأما في السنة وأقوال الصحابة في بعضهم البعض وفي عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن التابعين في هذا وعن السلف الصالحين فشيء لا يعد ولا يحصى. ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يعلمه جميع المعاشر الاخوه ويستحضره اكثر المسلمين الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابه رضي الله عنهم. ثم قال فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. فانظروا الى هذا التفضيل لهؤلاء الاصحاب الكرام فنفقه احدهم لمد الذي هو عمر الصاع من الشعير او من القمح او نحوه افضل من نفقه احدنا بمثل احد ذهبا. وسبب هذا الفضل يا معاشر الاحبه انهم رضي الله عنهم نفقتهم هذه كانت في وقت الضروره وشده الحاجه اليها مع ضيق حالهم وحاجتهم الى هذا الذي انفقوا، ومع ذلك جادوا به في سبيل الله وفي سبيل نصره رسوله صلى الله عليه وسلم وحمايته. وهذا لا يمكن ان يتاسى لمن بعدهم. وهكذا جهادهم وسائر طاعاتهم رضي الله تعالى عنهم، فان هذا منهم لا يوازيه اي عمل صالح عمله من جاء بعدهم. فان جهادهم في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيله صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنال هذه الدرجة بشيء. والله يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه وتعالى في القول العظيم. والصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس، قد قال عليه الصلاة والسلام فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كانوا متوافدين كانوا أمانة لهذه الأمة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فهذا فيه إشارة إلى الفتن التي ستقع من بعده ومن بعد إكرام آخر الصحابة رضي الله عنهم. فإن توافر الصحابة كان أمانا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا ظهرت البدع وفشى الشر والضلال في أقطار الأرض، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء الأصحاب حبهم إيمان وبغضهم نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم ضعفا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، نسأل الله العافية والسلام. فلا يتخذ هؤلاء الأصحاب ضررا يرمون بقبيح الفعال وبقبيح الكلام ويجعلون هدفا يتشهى الكلام فيه والطعن فيه، فمن سبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو الخاسر. لهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تسموا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم شاهد خير من عمل أحدكم عمره. فالطعن في هؤلاء الأصحاب معاشر الأحبة زندقة، وذلك لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن فيهم وطعن في عدالتهم إنما يراد بذلك الوصول إلى الدين، الوصول إلى القرآن وإلى السنة. والزنادقة والملاحدة والضلال جميعهم على الضلال، لا يستطيعون أن يعتدوا إلى القرآن هكذا مباشرة وإلى السنة هكذا مباشرة ويطعنون فيها، لأن أهل الإسلام لم يسألوا منهم هذا، فيعمدون إلى الطعن في نقلة هذا الدين، فإذا قبل الناس منهم سهل بعد ذلك الطعن في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفصل السلف رضي الله عنهم، سلفنا الصالح وأئمة أهل الحديث تفصلوا لهؤلاء. فقد جاء رجل من الإمام أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغي ابن معاوية. فقيل له أو فقال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، يعني علي رضي الله عنه، فما دخلت أنت بينهما؟ الله أكبر. ويقول أيضا الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه عن الإسلام. ويقول رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بأي ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وقف على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت، يعني لم يتب ثبت على خاطئ، أعاد عليه العقوبة وخلده الأذى حتى يموت أو يراجع. الله أكبر. وهذا مثل الحافي، والناس يعرفون مثل الحافي، الحافي الزاهد رحمه الله يقول: من شتم أصحاب رسول الله فهو كافر، وإن صلى وصام وزعم أنه من المسلمين. الطعن يا معاشر الأحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحاد، وقد قال بهذا كبار أئمة الإسلام، قالوا: من طعن في الصحابة فهو ملحد منابض للإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. والعجب، كل العجب، أن نسمع في هذه الآونة الطعن فيهم مع تعزيل الله لهم وقيام النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم والثناء عليهم والوصية به وقيام الإجماع على تعديلهم. فحتى من دخل في شيء من الشجار الذي حصل بينهم رضي الله عنهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه. ولهذا مما يحفظه جميعا في عقيدة الطحاوي رحمه الله، في العقيدة الطحاوية المختصرة، قوله رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضه، وبغير الحق يذكره، ولا نذكره إلا بخير. رحمه الله. ويقول أيضا: حبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين وإيمان وإحسان، يعني إسلام وإيمان وإحسان، ومبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن السنة محبتهم جميعا رضي الله عنهم، والترحم عليهم، والترضي عنهم، وذكر فضائلهم، ونشرها عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو حال أهل الإسلام والإيمان وأهل الصدق، محبة هؤلاء الصحابة الأبرار والترضي عنهم والدعاء لهم بالمغفرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء بما نصروا هذا الدين ونصروه. والواجب علينا أن ننفس عما شجر بينهم رضي الله عنهم، فلا نتطرق إلى شيء من هذا. وهذا من اعتقاد أهل السنة، الكف عما شجر بين الصحابة. ونقول إن ما جاء في هذا الباب من الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما غير عن وجهه، ومنها ما زيد فيه ونقص. والصحيح منها هم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. ومع هذا لهم من الفضائل ولهم من الثوابت ولهم من المحاسن ولهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا في مغفرة ما صدر منهم إن كان قد صدر، ولهم من الحسنات التي تنفو السيئات ما ليس لأحد من بعده. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعرف فضل هؤلاء وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم وأن نعرف لهم رضي الله عنهم منزلتهم في هذا الدين، ونحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم، لأننا إن فعلنا ذلك حصل لنا ما تلوناه في الآية السابقة التي وردت في سورة الحجر، ونحصل لنا الأجر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ونحن لا نجد في أنفسنا أي حرج في التصريح بمبغضة لمن يبغضه، لأنه قد ثبتت فضائلهم رضي الله عنهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبتت فضائلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الآيات التي تلوناها قبل قليل وتلاها كل من تلاها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. فمن رحم نفسه فعليه أن يعرف قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، ويبتعد كل البعد عن الوقيع فيه وعن التعليم لسدهم أو سدهم أو التلقف منهم، لأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد شهد الله شرف لأنهم هم الصادقون. فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فشهد الله لهم بالصدق. وقال عن الأنصار والذين تبرعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال فينا نحن الذين جئنا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد جاء عن محمد الباقر أثره المشهور وقد ذكرته ولا أكثر من مرة أنه قال عن أبيه علي بن حسين بن العابدين ابن علي بن أبي طالب علي بن الحسين علي بن الحسين هذا زين العابدين عن الحسين بن علي بن أبي طالب أي نعم. فهذا محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين ابن علي بن أبي طالب أتاني نفر من أهل العراق فطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان فلما فرغوا قال لهم علي بن الحسين زين العابدين ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله والموالاة؟ قالوا لا. قال فأنتم الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا لا. قال أما أنتم فقد بلغتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد عليكم أنكم لستم ممن قال الله عز وجل فيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو من المهاجرين وليس هو من الأنصار فما بقي إلا الذين جاءوا من بعدهم. فالذين جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين لا يقولون هذا وإنما يفعلون فيه فهم ليسوا بواحد من هؤلاء الثلاثة الأصناف. وحينئذ فقد خالفوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في آل بدر والحديبية لا يدخل أحد منهم النار. هذا معلوم كما هو في قصة حافظ رضي الله عنه لما جاء بعضهم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطما وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن حاطب النار. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. فما رأيكم في من يطعن في الصحابة ممن شهدوا بدرا والحديبية؟ نقول له كذبت والله لا يدخلون النار يا كذاب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لمن قال له حافظ يدخل النار يقول كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية مع ما حصل من حاطب رضي الله عنه. وقال في حاطب صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إليه يكلمونه فيه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عن أصحاب الشجرة وكانوا جهاء 1500 قال لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله الذي رواه عن أم المدثر رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وهذا فيه بشاره لمن شهد بدرا ولمن شهد الحديبيه ولمن بايع تحت الشجره مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل النار احد قطعا من هؤلاء كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حافظ. والحافظ معاشر الاحبه فضائل الصحابه رضي الله عنهم عظيمه جدا وكبيره جدا لا ياتي عليها الحصر ولا ياتي عليها العجز. والواجب على من عرف فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين ذلك للناس وان ينشره فيه وان يحذرهم من المقابل صلى الله عليه وسلم وان يعظم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس وان يبين مكانتهم. فكل نافع لنفسه ومحب للخير لها عليه ان يمتلئ قلبه بحب هؤلاء. الواجب نقول الواجب على من نفع لنفسه واحب الخير لها ان يمتلئ قلبه بحب هؤلاء وان يمتلئ قلبه بتعظيمهم اللائق بهم وان يكون لسانه رطبا بذكرهم الجميل كما ينبغي لهم فلا يذكرهم الا بخير وان يحذر من ذكرهم بسوء ويحذر منه وان يحذر ممن وقع فيهم بما لا يليق به. فهذه طريقه سلفنا الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين فالطعن فيه إنما يراد به الطعن في الدين. ولذلك دون علماء الإسلام في عقائده موقف أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نحبهم ولا نبغض من ولا نبغض أحدا منهم بل نبغض من يبغضهم ونبغض من بغير الخير يذكرهم. أما نحن فلا نذكرهم إلا بخير فلا نذكرهم إلا بالجميل. ولهذا عندكم معاشر الأحبة أنتم في المغرب في رسالة أبي زيد القيرواني فيها مقاطع كلها من العقيدة فيها مقاطع في هذا الباب في باب مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله في عقيدته في المقدمة أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ذكر رحمه الله أيضا في عقيدته في المقدمة يعني الإمام ابن أبي زيد القيرواني وهو من أئمة السلف رحمه الله متوفى في أواخر القرن الرابع بعد 380 رحمه الله. قد ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم في هذه العقيدة المختصرة في المقدمة وأنهم يترضى عنهم أجمعين ولا يذكر أحد منهم إلا بأحسن ذكر هذا شيء. والأمر الثاني أنه يمسك عما شجر بينهم. والأمر الثالث فيما أذكر أنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب رضي الله عنهم. فالحافظ كتب العقائد عقائد السلف مليئة بذلك. فتطهير الألسنة يا معاشر الأحبة وتطهير القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن خالف في هذا وتعرض إلى جانب الصحابة فتعرضه هذا أوضح دليل وأوضح علامة على خذلانه، وأوضح علامة على أنه من أهل البدع. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فهذا يسبهم. والله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، فهذا ليس منهم، هذا يقال فيه. فنحن نعوذ بالله من صنيع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذا الأمر حق القيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق العبد لذلك فإنه هو السعيد بإذن الله تبارك وتعالى، وإذا انحرف في هذا نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من حال أهل الخذلان. والآن نسمع الكلام كثيرا فيما في ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية يسمع أهل الضلال يكثرون من الكلام فيه، نعوذ بالله من ذلك. يقول أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله، يقول معاوية كثر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل السترة اجترى على ما وراءه. فأبو زرع الرازي رحمه الله، سمعتم كلامه قبل قليل بينما جاء رجل وذكر هذا في معاوية، فمعاوية رضي الله عنه قال المؤمنين وكاتب وحي الله تبارك وتعالى، ولو كان خونا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا. ومعاوية رضي الله عنه امير المؤمنين واول ملك في الاسلام، فهو اول ملوك المسلمين العدلاء، واول ملوك المسلمين العدول، واول ملوك المسلمين الخيار الصالحين، وهو خير ملوك المسلمين كما هو معلوم عاش الأئمة في العقيدة الصحاوية، هو خير ملوك المسلمين. والواجب علينا أن نعرف هذا. فأهل الضلال في هذه الآونة أكثر من الدخول إلى الصحابة من طريق معاوية، فمعاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين، وهو خير ملوك المسلمين، وله رضي الله عنه من الأعمال الجميلة والمناقب ما يكثر ألسنة هؤلاء الكذابين. وكما قلت لكم يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي، ولو كان فيه شيء ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي رضي الله عنه. وهذه أحاديثه في الكتب الستة، وأحاديثه في الصحيحين، وأحاديثه في دواوين السنة رضي الله تبارك عنه وأرضاه. والوقوع فيه ضلال نعوذ بالله من ذلك. الوقوع في معاوية ضلال رضي الله، ضلال نسأل الله العافية من ذلك، وإنما يوقع فيه ليدخل منه إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والذين ولغوا في أعراض الصحابة رضي الله عنهم إنما هم الغرافق ومن كان على ساكنتهم، أما أهل الإسلام والإيمان فإنهم إنما يترضون عن الصحابة كما قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك في علمكم وأمدكم بالصحة والعافية. في ختام هذه الكلمة أتقدم باسمي وباسمكم أيها الإخوة الكرام وباسم أعضاء دار الحديث بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله الذي تفضل علينا بإلقاء هذه الكلمة الماتعة النافعة المليئة بالدرر والفوائد، فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه وفي صحته وذريته، آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وموعدنا بعد صلاة العشاء مع باقي فعاليات الكلمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، السلام عليكم.
نعم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وحياكم.
الله يبارك فيكم شيخنا. بارك الله
فيكم. فيكم بارك.
نستأذنكم شيخنا في طوطئة ومقدمة ثم تشرعون في كلمتكم لو سمحتم. حفظكم الله وبارك فيكم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، يطيب لنا في افتتاح دورة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الرابعة، والتي تنظم هذه السنة بالاشتراك بين دار الحديث التابعة لجمعية الوفاق بمدينة الناظور، ودار الحديث التابعة لجمعية الرشاد بمنطقة بويافر جماعة إعزانا بإقليم الناظور. يطيب لنا أن نستضيف عبر الهاتف والدنا وشيخنا الهمام وأستاذنا العلامة محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله ورعاه، وهو من قد عرفتم في العلم والحفظ والتصدي لأهل الباطل قديما وحديثا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. ويكفي لنا، أعني أهل الناظور خاصة، يكفي لنا الأثر الطيب الذي خلفته زيارته المباركة لهذه المدينة، فلسان حالنا يلهج بما نظمه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه حين قال: أبا أنس لي إليك حنين، أنت الصفي على الوفاء أمين، فيك المعالي يستضاء بنورها، أخلاق صدق كلهن يمين، ليث وربي لا يروم لقاءه، أحزاب سوء من لهم ممنون، هو أهلها في كل سني له، طوق الفضائل عدهن مئين، هو أهلها في كل سني له، طوق الفضائل عدهن مئين. لا أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، وأترككم مع كلمة شيخنا وأستاذنا محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، فرعها سمعكم واستفيدوا منها، بارك الله فيكم. تفضلوا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نسأل الله سبحانه وتعالى علينا الهدانا وإهداءه إلى الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام الذي أتقن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأكمل فيه النعمة وعلام به بعد الضلالة وعلام به قلوبنا بعد الظلام والسعادة. هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نقله إلينا أناس فضلاء وأمة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، وهم أعظم الخلود وهم اعمق هذه الامه علما وهم اقل هذه الامه تكلفا وهم اقوى هذه الامه عليا وهم رضي الله عنهم احسن هذه الامه حالا لاجل ذلك فاختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه وإقامة دينه فهو رضي الله تبارك وتعالى عنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون قال في هذا يعني في قوله وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقه القائمون بهذا الكتاب حق القيام وهم القائمون بنصره هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق النصرة وهم القائمون بتبليغ دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به إلى الخلق كافة وما ذاك إلا لصفاء قلوبه وصدق إيمانه وصدق ألسنته وصدق ديانته وقد جاء بعجيب بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هم ابروا هذه الامه قلوبا وهم اعمقها علما واقلها تكلفا قد كانوا على الهدى المستقيم فحبهم رضي الله عنهم سنه والدعاء لهم قربه والاقتداء به وسيله والاخذ باثارهم والسير على طريقهم فضيلة وذلك لما قلنا لأنهم صفوة الخلق بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام فالواجب على كل مسلم أن يعظمهم وأن يعرف لهم فضلهم وقدرهم ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضوانه عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرضي عنهم سبحانه وتعالى من غير قيد ولا شر وأما من بعدهم فاشترط في الرضا عنهم اتباعهم بالإحسان فمن بعد الصحابة لا بد من أن يكون متبعا لهم بإحسان فإذا لم يكن متبعا لهم بإحسان لم يحصل على هذا الرضا ولا على هذا الوعد بالجناة وتأملوا الآية التي سمعنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم قال في من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك أبدا ذلك الفوز العظيم قال في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا وقال في آخرها أعني سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والمواهب فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شفاه فآجر فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا بعض ما جاء في القران في بيان منزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكيته. واما في السنة واقوال الصحابة في بعضهم البعض وفي عموم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن التابعين في هذا وعمل وعن السلف الصالحين فشيء لا يعد ولا يحصى. ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يعرفه جميع معاشر الاخوه ويستحضره اكثر المسلمين، الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيبه. فانظروا الى هذا التفضيل لهؤلاء الاصحاب الكرام، فنفقه احدهم لمد الذي هو ربع الصاع من الشعير او من القمح او نحوه افضل من نفقه احدنا بمثل احد ذهبا. وسبب هذا الفضل يا معاشر الاحبه انهم رضي الله عنهم نفقتهم هذه كانت في وقت الضرورة وشدة الحاجة إليها مع ضيق حالهم وحاجتهم إلى هذا الذي أنفقوا، ومع ذلك جادوا به في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وحمايته. وهذا لا يمكن أن يتأتى لمن بعدهم. وهكذا جهادهم وسائر طاعاتهم رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا منهم لا يوازيه أي عمل صالح عمله من جاء بعدهم. فإن جهادهم في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنال هذه الدرجة بشيء، والله يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه وتعالى في القول العظيم. والصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس، قد قال عليه الصلاة والسلام فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كانوا متواجدين كانوا أمانة لهذه الأمة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا فيه إشارة إلى الفتن التي ستقع من بعده ومن بعد إكرام آخر الصحابة رضي الله عنهم، فإن توافر الصحابة كان أمانا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا ظهرت البدع وفشى الشر والضلال في أقطار الأرض، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء الأصحاب حبهم إيمان وبغضهم نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم ضاقا من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم ف فببغضي أبغضهم، نسأل الله العافية والسلام. فلم اتخذوا هؤلاء الأصحاب غرضا يرمون بقبيح الفعال وبقبيح الكلام، ويجعلون هدفا يتشهى الكلام فيه والطعن فيه، فمن سبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو الخاسر. لهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسموا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعته خير من عمل احدكم عمره. فالطعن في هؤلاء الاصحاب معاشر الاحبه زندقه، وذلك لانهم هم الذين نقلوا الينا القران ونقلوا الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا طعن فيهم وطعن في عدالتهم انما يراد بذلك الوصول الى الدين، الوصول الى القران والى السنه. والزنادقه والملاحده والضلال جميع اهل الضلال لا يستطيعون ان يعتدوا الى القران هكذا مباشره والى السنه هكذا مباشره ويطعنون فيها، لان اهل الاسلام لم يسالوا منهم هذا، فيعمدون الى الطعن في نقله هذا الدين، فاذا قبل الناس منهم شهد بعد ذلك الطعن في الكتاب الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفصل السلف رضي الله عنهم، سلفنا الصالح وأئمة أهل الحديث تفصلوا لهؤلاء. فقد جاء رجل من الإمام أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغي ابن معاوية. فقيل له أو فقال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم شريف، يعني علي رضي الله عنه، فما دخلت أنت بينهما؟ الله أكبر. ويقول أيضا الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه عن الإسلام. ويقول رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بأي ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت، يعني لم يتب ثبت على باطل، أعاد عليه العقوبة وخلده الأرض حتى يموت أو يراجع. الله أكبر. وهذا مثل العابد، والناس يعرفون مثل العابد، العابد الزاهد رحمه الله يقول: من شتم أصحاب رسول الله فهو كافر، وإن صلى وصام وزعم أنه من المسلمين. الطعن يا معاشر الأحبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحاد، وقد قال بهذا كبار أئمة الإسلام، قالوا: من طعن في الصحابة فهو ملحد منابض للإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب، كل العجب أن نسمع في هذه الآونة الطعن فيهم مع تعديل الله لهم وقيام النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم والثناء عليهم والوصية به وقيام الإجماع على تعديلهم. فحتى من دخل في شيء من الشجار الذي حصل بينهم رضي الله عنهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه. ولهذا مما نحفظه جميعا في عقيدة الطحاوي رحمه الله، في العقيدة الطحاوية المختصرة، قوله رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم،
ونبغض من يبغضه وبغير الحق يذكره ولا نذكره الا بخير رحمه الله. ويقول ايضا حبهم دين وايمان واحسان. حبهم دين وايمان واحسان يعني اسلام وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن السنه محبتهم جميعا رضي الله عنهم والترحم عليهم والترضي عنهم وذكر فضائلهم ونشرها عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا هو حال اهل الاسلام والايمان واهل الصدق، محبة هؤلاء الصحابة الأبرار والترضي عنهم والدعاء لهم بالمغفرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء بما نصروا هذا الدين ونصروا. والواجب علينا أن ننفس عما شجر بينهم رضي الله عنهم، فلا نتطرق الى شيء من هذا. وهذا من اعتقاد اهل السنه الكف عما شجر بين الصحابه. ونقول ان ما جاء في هذا الباب من الاثار المرويه في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما غير عن وجهه ومنها ما زيد فيه ونقص، والصحيح منها هم معذورون فيه، هم معذورون فيه. إما مجتهدون مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. ومع هذا لهم من الفضائل ولهم من الثوابت ولهم من المحاسن ولهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا في مغفرة ما صدر منهم إن كان قد صدق، ولهم من الحسنات التي تنفي السيئات ما ليس لأحد من بعدهم. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعرف فضل هؤلاء وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم وأن نعرف لهم رضي الله عنهم منزلتهم في هذا الدين، ونحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم. لأننا إن فعلنا ذلك حصل لنا ما تلوناه في الآية السابقة التي وردت في سورة الحجر، ونحصل لنا الأجر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ونحن لا نجد في أنفسنا أي حرج في التصريح ببغضنا لمن يبغضهم، لأنه قد ثبتت فضائلهم رضي الله عنهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبتت فضائلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الآيات التي تلوناها قبل قليل وتلاها كل من تلاها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. فمن رحم نفسه فعليه أن يعرف قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، ويبتعد كل البعد عن الوصي فيهم وعن التعريض لسدهم أو سدهم أو التلقف منهم، لأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد شهد الله شرف لأنهم هم الصادقون. فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فشهد الله لهم بالصدق. وقال عن الأنصار والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال فينا نحن الذين جئنا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد جاء على محمد الباقر أثره المشهور وقد ذكرته ولا أكثر من مرة أنه قال عن أبيه علي بن الحسين بن العابدي ابن علي بن أبي طالب علي بن الحسين علي بن الحسين هذا زين العابدي عن الحسين بن علي بن أبي طالب أي نعم. فهذا محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين ابن علي بن أبي طالب أتاني نفر من أهل العراق فطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان فلما فرغوا قال لهم علي بن الحسين زين العابدين ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله والموالاة؟ قالوا لا. قال فأنتم الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا لا. قال أما أنتم فقد بريتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد عليكم أنكم لستم ممن قال الله عز وجل فيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو من المهاجرين وليس هو من الأنصار فما بقي إلا الذين جاءوا من بعدهم. فالذين جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين لا يقولون هذا وإنما يفعلون فيه فهم ليسوا بواحد من هؤلاء الثلاثة الأصناف. وحينئذ فقد خالفوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في آل بدر والحديبية لا يدخل أحد منهم النار. هذا معلوم كما هو في قصة حاطب رضي الله عنه لما جاء بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأدخلن حاطب النار. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. فما رأيكم في من يطعن في الصحابة ممن شهدوا بدرا والحديبية؟ نقول له كذبت والله لا يدخلون النار يا شتى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لمن قال له حاقد يدخل النار يقول كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية مع ما حصل من حاطب رضي الله عنه. وقال في حاطب صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إليه يطاع يكلمونه فيه. قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال عن اصحاب الشجره وكانوا جهاء 1500 قال لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجره. وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله الذي رواه عن ام المدثر رضي الله عنها انها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد الذين بايعوا تحتها. وهذا فيه بشارة لمن شهد بدرا ولمن شهد الحديبية ولمن بايع تحت الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل النار أحد قطعا من هؤلاء كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حافظ. والحافظ معاشر الأحبة فضائل الصحابة رضي الله عنهم عظيمة جدا وكبيرة جدا لا يأتي عليها الحصر ولا يأتي عليها العجز. والواجب على من عرف فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للناس وأن ينشره فيه وأن يحذرهم من الوقوف صلى الله عليه وسلم وأن نعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس وأن يبين مكانتهم. فكل نافع لنفسه ومحب للخير لها عليه أن يمتلئ قلبه بحب هؤلاء. الواجب نقول الواجب على من نفع لنفسه وأحب الخير لها أن يمتلئ قلبه بحب هؤلاء وأن يمتلئ قلبه بتعظيمهم اللائق بهم وأن يكون لسانه رطبا بذكرهم الجميل كما ينبغي لهم فلا يذكرهم إلا بخير. وأن يحذر من ذكرهم بسوء ويحذر منه وأن يحذر من وقع فيهم بما لا يليق به. فهذه طريقة سلفنا الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين فالطعن فيهم إنما يراد به الطعن في الدين. ولذلك دون علماء الإسلام في عقائدهم موقف أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نحبهم ولا نبغض من ولا نبغض أحدا منهم بل نبغض من يبغضهم ونبغض من بغير الخير يذكرهم. أما نحن فلا نذكرهم إلا بخير فلا نذكرهم إلا بالجميل. ولهذا عندكم معاشر الأحبة أنتم في المغرب من رسالة أبي زيد القيرواني فيها مقاطع كلها من عقيدة فيها مقاطع في هذا الباب في باب مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله في عقيدته في المقدمة أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ذكر رحمه الله أيضا في عقيدته في المقدمة يعني الإمام ابن أبي زيد القيرواني وهو من أئمة السلف رحمه الله متوفى في أواخر القرن الرابع بعد 380 رحمه الله. قد ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم في هذه العقيدة المختصرة في المقدمة وأنهم يترضى عنهم أجمعين ولا يذكر أحد. احد منهم الا باحسن ذكر هذا شيء. والامر الثاني انه ينفك عما شجر بينهم. والامر الثالث فيما اذكر انهم احق الناس بان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب رضي الله عنهم. فالحاصل كتب العقائد عقائد السلف مليئة بذلك. فتطهير الألسنة يا معاشر الأحبة وتطهير القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن خالف في هذا وتعرض إلى جانب الصحابة فتعرضه هذا أوضح دليل وأوضح علامة على خذلانه وأوضح علامة على أنه من أهل البدع. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فهذا يسبه. والله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فهذا ليس منهم، هذا يقال فيه. فنحن نعوذ بالله من صنيع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذا الأمر حق القيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق العبد لذلك فإنه هو السعيد بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا انحرف في هذا نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من حال أهل الخذلان. والآن نسمع الكلام كثيرا فيما في ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية يسمع أهل الضلال يكثرون من الكلام فيه، نعوذ بالله من ذلك. يقول أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله، يقول معاوية كثر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كشف الرجل السترة اجترى على ما وراءه. وأبو زرع الرازي رحمه الله سمعتم كلامه قبل قليل بينما جاء رجل وذكر هذا في معاويه. فمعاويه رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي الله تبارك وتعالى، ولو كان خونا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا. ومعاويه رضي الله عنه امير المؤمنين واول ملك في الاسلام، فهو اول ملوك المسلمين العدلاء، وأول ملوك المسلمين العدول، وأول ملوك المسلمين الخيار الصالحين، وهو خير ملوك المسلمين كما هو معلوم معاشر الأحبة في الأصول الطحاوية، هو خير ملوك المسلمين. والواجب علينا أن نعرف هذا. فأهل الضلال في هذه الآونة أكثر من الدخول إلى الصحابة من طريق معاوية. فمعاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين، وهو أول ملوك المسلمين، وله رضي الله عنه من الأعمال الجميلة والمناقب ما يقطع ألسنة هؤلاء الكذابين. وكما قلت لكم يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي، ولو كان فيه شيء ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي رضي الله عنه. وهذه أحاديثه في الكتب الستة، وأحاديثه في الصحيحين، وأحاديثه في دواوين السنة رضي الله تبارك عنه وأرضاه. والوقوع فيه ضلال نعوذ بالله من ذلك. فالوقوع في معاوية ضلال رضي الله ضلال نسأل الله العافية من ذلك. وإنما يوقع فيه ليدخل منه إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والذين ولغوا في أعراض الصحابة رضي الله عنهم إنما هم الغرافق ومن كان على ساسنتهم. أما أهل الإسلام والإيمان فإنهم إنما يترضون عن الصحابة كما قال الله عنهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك في علمكم وأمدكم بالصحة والعافية. في ختام هذه الكلمة أتقدم باسمي وباسمكم أيها الإخوة الكرام وباسم أعضاء دار الحديث بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله الذي تفضل علينا بإلقاء هذه الكلمة الماتعة النافعة المليئة بالضرر والفوائد، فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه وفي صحته وذريته، آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وموعدنا بعد صلاة العشاء مع باقي فعاليات الكلمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.